بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتحدث عن علاقة الجزئية بالكلية، وأنه لا يمكن الاكتفاء بالنظر في الكلي وعدم النظر في الجزئي، بل إن آلة الاجتهاد تكتمل بالنظر فيهما معا، في الكلي من حيث إنه كلي وفي الجزئي من حيث إنه جزئي، فلا بد أن نلحظ مسارين في العلاقة بين الكلي والجزئي، في خط يخرج من الكلي ليتناول الجزئي، وفي خط آخر راجع من الجزئي إلى الكلي ليندرج تحت كليه. فما زال الإمام الشاطبي يؤكد قضية مهمة، ألا وهي أن النظر في الكلي لا يغني عن النظر في الجزئي. فقال رحمه الله تعالى: فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات فليس بجزئي له كالتماثيل وأشباهها. فكذلك هنا، إذا وجدنا أن الحفظ على الدين أو النفس أو النسل أو المال أو العقل في الضروريات معتبر شرعا، إذن قال لك إن هناك ما هو يشبه الجزئي ولكنه ليس جزئيا لهذا الكلي، وضرب لذلك مثلا بالتماثيل التي تنحت على شكل الإنسان، فهي من حيث الصورة تشبه الإنسان، لكنها من حيث المادة هي حجارة، والإنسان حي عاقل، وهذه لا تعقل، وهذه قد تشابه الطول نفسه والوجه نفسه والعرض نفسه، إلا أن هذه التماثيل ليست من مفهوم الإنسان، لأنه سابقا تكلم عن اشتمال المفهوم لجزئياته، فالإنسان مفهوم كلي يشتمل على كل الناس ذكورا وإناثا، عربا وتركا وفرسا، وفي جميع أجناس البشر. لذلك هو يناقش هنا أنك عندما تضع الكلي فليس كل ما هو جاء من ما هو بادي الرأي في شكل هذا الكلي أن تعتبره جزئيا لذلك الكلي كالتماثيل، فلا يمكن أن نعتبرها جزئيات في الإنسان وإن كانت تشبه الإنسان، لأن التماثيل جمادات. فكما أن التماثيل لا تكون تحت كلي الإنسان، فكذلك في نظرنا في الكليات والجزئيات لا تكون هذه الجزئيات جزئيات فعلا لهذا الكلي، فلا بد من التدقيق في الجزئي، وأن هذا الجزء هو فعلا مندرج تحت هذا الكل. إذن في قوله: فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات فليس بجزئي له، أي لا تكون جزئية لذلك الكلي كالتماثيل وأشباه. طبعا إذا تكلم هنا بالجزئيات فإنما يتكلم بالجزئيات الإضافية والجزئيات الحقيقية، وعليه فإن النظر في الكلي لا يغني عن النظر في الجزئي، كما أنه يمكن أن تحدث التشابهات في الصور مع الاختلاف في الحقائق. فاستمر هنا يقول ويشبه حالة التأكيد على حقائق الأشياء وأن حقائق الجزئيات مندرجة تحت حقائق الكليات. قال: فكذلك هنا إذا وجدنا أن الحفظ على الدين أو النفس أو النسل أو المال أو العقل في الضروريات معتبر شرعا، ووجدنا ذلك وهو أن حفظ الضرورات معتبر شرعا عند استقراء جزئيات الأدلة، إذن الجزئيات هي الدالة على تلك الكليات، حصل لنا القطع بحفظ ذلك، أي بحفظ ذلك الضروري، وأنه أي حفظ ذلك الضروري وهي الكليات المعتبر حيث وجدناه، إذن وأنه أي حفظ الكليات هو المعتبر حيث وجدناه. لذلك المعتبر هنا هو الخبر، والها في أنه هي اسمه إن، وقد يشكل على ذلك أن المعتبر صفة للهاء وهي الاسم، والحقيقة هو الخبر، ويمكن في مثل هذه الحالة لإزالة التشابه بين الخبر والوصف أن يقال وأنه هو المعتبر، فيؤتى هنا بضمير الفصل، كأن تقول سعيد المجتهد. أنت تريد أن تخبر أم تريد أن تصف سعيد المجتهد؟ ما الذي حدث له؟ تقول نال جائزة. إذن التبست المجتهد بين أن تكون صفة وأن تكون خبرا، ولكنه هنا في هذه العبارة وأنه المعتبر، أي هو المعتبر حيث وجدناه وهو حفظ ذلك الكلي، فنحكم به على كل جزئي فرض عدم الاطلاع عليه. فعندئذ نحن عندما ننظر في الجزئيات وهي دالة على حفظ الكليات، ودل ذلك على عموم هذه الكليات، عندئذ سوف نحكم على الجزئي بأنه مندرج تحت الكلي ولو فرض عدم الاطلاع على ذلك الجزئي. يعني مثلا المستجدات التي لم تكن معلومة وهي في المستقبل ولم تقع بعد، فهي لم تكن معلومة لنا، فلابد أيضا من هذه الجزئيات، أيضا المسائل القادمة، أن تكون منحصرة تحت كليات الشريعة. وهذا يعني أن الشريعة مستمرة ودائمة وليست حقبة تاريخية، وفيها معاني الكليات، أي تلك الجزئيات القادمة هي فيها معاني الكليات ولو لم تدخل الاستقراء. يعني لاحظ أن أحدهم قد يقول لك إن استقراءك ناقص، وهذه كليات أنتم لم تستقرئوها، فربما تخرج عن كلياتكم. فنقول لا، إنها داخلة بالمفهوم الكلي الذي ينسحب على الجزئيات ولو الجزئيات التي لم تقع. كما أننا نقول إن الإنسان القادم في القرن القادم والذي يليه هو إنسان باعتبار مفهوم الإنسان وهو الحي العاقل، وبالتالي إن حقيقة هذا الإنسان وهو من حيث مفهومه الحي العاقل منطبقة على من لم يخلق من البشر بعد، ويتناوله تناولا أكيدا ومحققا، وتنسحب على المواليد الذين لم يأتوا بعد. فكذلك تنسحب الأصول الكلية بمراتبها الثلاث على الجزئيات التي لم تقع ولكنها ستقع في المستقبل، ذلك لأن الجزئيات التي لم تحصل هي واقعة تحت المفاهيم وإن لم تكن داخلة في الاستقراء. وعليه فإن الكلية يشمل جزئيه بالوضع وهو المفهوم، كالإنسان فهو يدل وضعا على كل إنسان، ولسنا بحاجة لاستقراء تام لتثبيت أن الإنسان يشمل أفراده، فإن الوضع أي الوضع لحقيقة أو لفظة الإنسان لحقيقة الحيوان العاقل فإنه كاف في هذا. فكما قلنا في المفهوم، لذلك الشاطبي هنا يؤكد على أن المفهوم يستغرق جزئياته، وإن لم تكن الجزئيات التي لم تقع بعد لم تدخل في الاستقراء، لكنه يؤكد أنها داخلة تحت المفهوم وأنها متناولة بالمفهوم. ونؤكد على ذلك بقولنا على سبيل المثال في مفهوم الجسم وهو ما شغل حيزا، فإنه لا حاجة لنا لاستقراء كل الأجسام للتأكد من معنى الجسمية فيها. ولما نظر سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى السماء نظر إلى ثلاثة أجرام: القمر والكوكب والشمس، والكوكب هو الزهرة كما يقال، وهذا لا يتوقف فيه تكليف شرعي حتى نطيل النفس في إثبات أن الزهرة هو الكوكب أم غير الزهرة. فلم يستقر إبراهيم عليه السلام كل الأجسام حتى تثبت حجته، بل كفت هذه الثلاثة القمر والكوكب والشمس في إثبات أن الأجسام متحيزة ومفتقرة للمكان وملازمة للمتناقضات من الحركة والسكون والإشراق والغروب، وهذا كله يدل على أنها ملازمة للعدميات، والملازم للعدم عدمي مثله. ولذلك حكم بأن كل ما سوى هذه الأجرام مما يتناوله مفهوم هذه الأجسام بحكم الوضع كل جسم شغل حيزا فيثبت له ما يثبت لهذه الأجسام الثلاثة. ولذلك ليس لأحد أن يعترض على إبراهيم عليه السلام فيقول له أنت لم تستقرئ جميع الكائنات. لماذا؟ لأن إبراهيم هو ناظر إلى الأجسام باعتبار كونها أجساما، فكفاه المفهوم عن استقراء بقية الأجرام. فهذه عوالمكم كلها في نفس هذه الجسمية، فلماذا الإطالة في الكلام عن الأرض وعطارد والمجرات الأخرى؟ فهذا الكلام لا ينتهي ولا فائدة من زيادته. لذلك كانت حجة إبراهيم عليه السلام قاطعة على قومه، وإن لم يكن فيها استقراء تام. وقال الله تعالى فيها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ودليل إبراهيم عليه السلام هو الأساس العقلي الذي أثبت به المتكلمون حدوث العالم، ويلزم من حدوثه أن له خالقا هو الله سبحانه وتعالى. لذلك يؤكد الشاطبي أننا عندما نفرض النظر في الجزئيات ذلك أن الكليات ثابتة بدراسة الجزئيات، على فرض أن الاستقراء ليس تاما فكيف تتناول هذه الكليات تلك الجزئيات على سبيل القطع مع الاستقراء الناقص؟ قال لك إنها على سبيل المفهوم تستوعب، أي الكليات على سبيل المفهوم تستوعب كل جزئياتها ولو لم تحصل بالفعل ولو لم تقع بالاستقراء، لأن تحقق المفهوم فيها هذا كاف، وهي أنها لا تخلو من حقيقة هذه الكليات، كما أن المواليد القادمين سيكونون في حقيقة الإنسان العاقل ولو بالقوة. فلذلك من هنا يوضح أن هناك علاقة وطيدة خارجة من الجزء إلى الكل بالاستقراء، ومن الكل إلى الجزء بالمفهوم في قضية استيعاب كل منهما للآخر. قال فنحكم به على كل جزئي فرض عدم الاطلاع عليه، فإنه لا يكون إلا على ذلك الوزان، بمعنى أنه لا يخالف كليه. قال لا يخالفه على حال، أي لا يخالف ذلك الوزان، كما أن الكلي استوعب الجزئي فإن الجزئيات القادمة ستبقى مندرجة تحت تلك الكليات. إذ لا يوجد بخلاف ما وضع، أي إذ هنا تعليلي، لماذا لا يخرج عن ذلك الوزان؟ لماذا الجزئي لا يخرج عن وزان الكلي؟ إذن تفيد التعليل لا يوجد، أي الكلي بخلاف ما وضع، لأنه وضع كليا، فمن الطبيعي أنه إذا وضع كليا أن يكون شاملا لكل الجزئيات التي تندرج تحته. فكذلك جزئيات الشريعة منضوية تحت كلياتها، سواء كانت كلي حفظ الدين أو النفس أو النسل أو المال أو العقل كما هو واضح. ثم يستدل لذلك بدليل نقلي، وهو قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني أن الآية تتكلم عن حقيقة في أدلة الشريعة، وهي أن الشريعة لا تعارض فيها، بحيث تكون لها كليات وأصول وتسمى كليات وأصول، ثم تكون جزئياتها خارجة عنها بالكلية. فإذا قلنا بعدم وقوع المعارضة، وهذا أمر مسلم في الوحي بين نصوص الكتاب العزيز، فأولى أن لا تكون الجزئيات كذلك، أن تكون هذه الجزئيات مندرجة تحت قواعدها الكلية في الشريعة، لأن الخلاف في الكليات أشد من الخلاف في الجزئيات. هذا إذا كان لا يوجد في كتاب الله خلاف بين آية وآية، فأولى أن لا يكون بين أصل وأصل وبين أصل وجزئي، لأن الجزئيات كثيرة، بينما الآية والآية هي جزئي حقيقي. بينما كلامه هنا في الكليات الشرعية والجزئيات الإضافية أبعد من قضية الجزء الحقيقي بين آية وآية، بل يريد أن يتكلم إن هناك آيات كثيرة تندرج تحت أصولها، من حيث إن هذه الآيات نوع في حفظ النفس ونوع في حفظ الدين، فهذه جميعا لا يجوز أن تتعارض فيما بينها، لأن التعارض بينها أشد من التعارض في الجزء الحقيقي. إذن نفي التعارض بين الجزئيات الحقيقية كما في قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فقياس الأولى يقضي بأنه لا خلاف أيضا بين الجزئيات الإضافية وتلك الجزئيات الإضافية مع الجزئيات الحقيقية مع الكليات، وهذا يكون عندئذ المنفي من باب أولى ومن قياس الأولى. لأن عندما قرر هذه القواعد المهمة في علاقة الجزء تحت الكل، وأن الكلية يستوعب جزئياته باعتبار المفهوم، يطرح سؤالا رحمه الله تعالى، يقول: فإذا كان الكلي قاطعا في تناول جزئياته، فما فائدة اعتبار الجزئي بعد حصول العلم بالكلي؟ إذن قرر ارتباطا قطعيا بين الجزئيات تحت كليات الشريعة، الآن يواجه سؤالا: إذا كان الأمر كذلك فنحن لسنا بحاجة إلى النظر في الجزئيات لقطعية الكليات في استيعابها جزئياتها. طبعا يبدأ بالمناقشة: لماذا يجب النظر في الجزئيات؟ لماذا لا يكتفى بالكليات؟ فيجيب. طبعا الجواب هذا القادم ملخصه أن هذه الجزئيات أحوالها متعددة زمانا ومكانا وعادة، فهي متنوعة، تنوعها هذا قد يشي بأنها تحت هذا الكلي أو تحت كلي آخر، وبالتالي تعدد وجوه الجزئيات في أحوالها يفرض علينا أن ننظر في تلك الجزئيات للتأكد من أنها تحت هذا الكلي أو ذاك، أو هي مستثناة من هذا الكلي ووضعت تحت كلي آخر. فيقول رحمه الله تعالى على أي فيقول جوابا على أي سؤال، يقول جوابا على سؤال: ما فائدة اعتبار الجزئي بعد حصول العلم بالكلي؟ قلنا إن الجواب إن الجزئيات مختلفة في أحوالها ومتعددة وتختلف باختلاف الزمان والمكان، فهي موجودة في الخارج. فيقول رحمه الله تعالى مبينا هذا المعنى الذي قلته: فالجواب أن هذا صحيح، وهو طرح السؤال ما فائدة اعتبار الجزئيات بعد حصول العلم بالكلي على الجملة، يعني مبدئيا الجواب صحيح، لكن هناك تفصيلات سيذكرها. قال: وأما في التفصيل فغير صحيح. يعني عندما يعني تسأل سؤالا فيه أكثر من إجابة محتملة، تقول السؤال من حيث هو صحيح، لكنني عندما أتكلم سأتكلم بالتفاصيل، وبالتالي سيكون هناك اختلاف في التفاصيل. فقال لك الجواب على هذا السؤال أن هذا السؤال صحيح في الجملة ويجوز طرحه، لكننا على التفصيل سنجد أننا بحاجة إلى النظر في الجزئي، لأن السؤال فما فائدة اعتبار الجزئي بعد حصول العلم بالكلي كأنه يقول لك لا فائدة من هذا النظر في الجزئي لانضوائه تحت الكلي. ثم بدأ يؤكد ويدلل لذلك فقال: فإنه إن علم أن الحفظ على الضروريات معتبر، فلم يحصل العلم بجهة الحفظ المعينة. يعني هناك تفاصيل في حفظ هذه النفس، هناك خطأ، قتل خطأ، هناك قتل عمد، هناك أحوال مختلفة. قال: فإن للحفظ وجوها قد يدركها العقل وقد لا يدركها. إذن ليست الأمور على أننا إذا قلنا بحفظ النفس كمعنى عام أنكم أيها المثقفون تأخذون المقاصد على أنها لغة ثقافية عامة وتتناسون جزئيات الشريعة. فيقول لهم الشاطبي في هذه الفقرة: إننا نعلم أن الحفظ للضروريات معتبر، لكن عليكم أن تنظروا إلى الجزئيات أنها قد تختلف، فهناك قتل الوالد بولده مثلا، هناك القتل الخطأ، هناك القتل العمد، هناك القتل غيلة. فلذلك أنه إذا أردت أن تنظر إلى حفظ النفس مع تعدد هذه الاعتبارات المختلفة، فإن للحفظ وجوها قد يدركها العقل وقد لا يدركها. طيب وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة إلى حال دون حال، يعني العمد قد يكون عمد عدوان فيه القصاص والحق لولي المقتول، قد يكون القتل غيلة، قد يكون هناك قتال بغاة، قد يكون هناك قتال خوارج، قد يكون هناك قتال سياسي، قد يكون هناك محاربون. إذن أنت أدركت أننا قد وقع هنا قتل، لكن هنا النفس بالنفس، وهنا قتل عمد، ولكن هل هو قتل غيلة أم هو قتل يعني قصاص، فيه القصاص وفيه الحكم. والقتل العمد قد يكون عدوانا، عدوان على نفس معصومة، وقد يكون القتل العمد دفاعا عن النفس. ولذلك عندما تحصل المقاتلة في دفاع المسلم عن نفسه وماله وعرضه، فهو يقتل الصائل عمدا، فهو يقتل الصائل عمدا، لكنه ليس عدوانا. إذا سلمنا بالنفس بالنفس وسلمنا بهذا العموم، فعندئذ نحن ننظر إلى قضية مهمة، ألا وهي أن هذه القضية التي ننظر إليها تختلف باختلاف الأحوال، تختلف باختلاف الوجوه، تختلف باختلاف الأب، تختلف باختلاف البغاء المحاربين. فأنت في مسألة حفظ النفس كمسألة عامة قد تنظر إليها نظرة عامة فتقول لابد من القتل في حفظ النفس، لكن تتغير عليك الأحوال والأزمان والأماكن والعادات، فيكون عندئذ إذا اعتبرت الكلية مع جزئية، من قتل يقتل مثلا، من قتل عمدا يقتل. طب هناك عمد عدوان وهناك عمد غير عدوان، إذن سيقول لك الآن، فيكون اعتبارها على الإطلاق، أي اعتبار المقاصد على الإطلاق خرما للقاعدة نفسها، وهي قاعدة حفظ النفس مثلا، وهي قاعدة حفظ النفس. إذن في الأمثلة التي ذكرتها، وقد يكون أيضا في مثال آخر يوضح هذا الأمر، يعني لو نظرنا إلى قطع اليد مثلا بصرف النظر عن الدليل الجزئي وهو قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، فإننا سنقول هذا معارض لحفظ النفس، والكليات قاضية على الجزئيات، وحفظ النفس مقدم على حفظ المال. ويقول آخر بل تقطع يده حفظا للمال، وعلى فرض ثبوت ذلك القطع قد يقول أحدهم لا نصاب في السرقة. إذن لاحظوا أننا لو نظرنا إلى الكليات ولم ننظر في الجزئيات، فربما تقطع يد من لم يكن سارقا شرعا ولم يسرق نصابا مثلا، ربما يلغى حد السرقة أصلا بكلي حفظ النفس. وبعد ذلك على فرض اتفقنا على موضوع اللي هو النصاب، نختلف في الحرز وأن يكون مملوكا أو ليس مملوك. فالقائلون بالقطع في تطبيق القطع في بعض الأحوال دون الأحوال، وهنا تتعدد الوجوه كما ذكرت في القطع وفيما ذكرت في القصاص والقتل وقطع اليد، فهذا يعني أن النظر في الكلي بمعزل عن النظر في الجزئيات هو عبث في الشريعة وإلغاء لجزئيات الشريعة، وهو أيضا إلغاء للشريعة بفصل جزئيات الشريعة عن كلياتها، وتصبح الشريعة عندئذ نظرة فلسفية في الكليات لا تسمن ولا تغني من جوع بالمرة. وعندئذ نقول إن الشاطبية عندما قرر موضوع كليات الشريعة وعلاقتها مع الجزئيات هو بريء من النظرة القاصرة في موضوع إلغاء الحدود تمسكا بأصل كلي من كليات الشريعة، كان تلغى مثلا عقوبة قطع اليد من أجل الحفاظ على النفس، تلغى عقوبة حد الردة من باب أنه ليس محاربا، وأن حد الردة في الحرابة، بينما إذا نظرنا في الجزئيات نجد أن حد الردة معلل بالردة نفسها. من بدل دينه فاقتلوه، ورتب العقوبة على تبديل الدين ولم يرتبها على موضوع الحرابة. إنما يمكن أن يعني ينظر في قضايا أخرى قد تكون أوصاف طردية موجودة قد توجد وتنعدم، مثل موضوع الحرابة، فلا يجوز التعليل بهذه الأوصاف الطردية. لذلك لا يغني النظر في الكل عن الجزئي لهذا السبب. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.